الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن سيد الشهيد رضوان الله عليه ناقش في جريان الاستصحاب على أساس ملاحظة الزمان النسبي فيما إذا كان الجزء الذي نعلم بارتفاعه معلوم التاريخ، ارتفاع نعلم بزمان ارتفاعه، فناقش في مثل ذلك في جريان استصحاب بقائه إلى زمان حدوث الجزء الآخر على أساس ملاحظة الزمان النسبي. وكان حاصل مناقشة السيد الشهيد رضوان الله عليه في ذلك أنه إن كان الحكم الشرعي مترتبا على عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقات بما هو زمان حدوث الملاقات، فهذا يعني أنه قد أخذ في موضوع الحكم تقيد هذا الجزء بذاك الجزء، وهذا يعني اختلال الشرط الذي أكدنا عليه منذ البداية من أن استصحاب الجزء مشروط، استصحاب جزء الموضوع مشروط بأن يكون الحكم مترتبا على ذات الجزئين لا على التقيد. وأما إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على عدم كرية الماء إلى زمان حدوث الملاقات، لا بما هو زمان حدوث الملاقات بل إلى واقع ذلك الزمان، يعني أن الجزء الأول من الموضوع هو عدم كرية الماء إلى واقع زمان الملاقات، لا إلى زمان الملاقات بوصفه زمانا للملاقات بل إلى واقع زمان الملاقات. إن كان هكذا فالحكم مترتب على ذات الجزئين لا على التقيد، فلا بأس من هذه الناحية. ولكن سنبتلي بمشكلة أخرى، وهي أننا إذا أجرينا استصحاب عدم الكرية إلى واقع ذلك الزمان، واقع زمان حدوث الملاقات، فهنا لا نحرز الشك في البقاء بهذا اللحاظ، لا نحرز الشك في البقاء، لأن واقع ذلك الزمان ربما، يعني واقع زمان حدوث الملاقات ربما يكون هو الزمان الذي نحن على يقين بارتفاع عدم الكرية وتحوله إلى الكر، لأنه ربما قد حصل الملاقات بعد ارتفاع عدم الكرية، بعد ارتفاع الجزء الأول. إذن فما رح نحرز الشك في البقاء لاحتمال اليقين، لاحتمال أن يكون واقع زمان الملاقات مساويا للزمان الذي نحن على يقين بأنه قد ارتفع فيه عدم الكرية وتحول إلى كر. إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان حدوث الملاقات، سنبتلي بمشكلة عدم إحراز الشك في البقاء. وإذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقات بصفة كونه حدوثا للملاقات، لما ترتب عليه الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي مترتب على بقاء بقاء عدم الكرية إلى واقع ذلك الزمان، لا إلى هذا الزمان بوصفه زمانا لحدوث الملاقات. فما رح يترتب عليه الحكم الشرعي، الحكم رح يفقد الأثر الشرعي، رح يفقد الأثر الشرعي. إذن فعلى جميع التقادير هذا الاستصحاب باطل، وعليه يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه في صورة العلم بتاريخ ارتفاع هذا الجزء لا يصح استصحاب بقاء هذا الجزء. وعندئذ يقول إذن الجزء المشترك بين القول الثاني والقول الثالث يثبت، وهو عدم جريان الاستصحاب في صورة العلم بتاريخ ارتفاع هذا الجزء، هذا الجزء الذي نريد استصحابه، هذا الجزء الذي يحتاج إلى الاستصحاب. لو كنا نعلم بتاريخ ارتفاعه فلا يصح جريان الاستصحاب فيه، وهذا مشترك بين القول الثاني والثالث. إذن فهذا المقدار من القول الثاني مقبول عندنا، لكن الجزء الآخر من يعني العنصر الآخر من القول الثاني غير مقبول عندنا، لأن القول الثاني كان وجه الامتياز بين وجه الفرق بين القول الثاني والثالث أن القول الثاني كما يقول ببطلان الاستصحاب في فرض العلم بتاريخ ارتفاع هذا الجزء، كذلك يقول لكنه يقول بالقول الثاني، كان يقول بصحة جريان الاستصحاب في فرض الجهل بتاريخ كلا الأمرين، في فرض مجهولي التاريخ. القول الثاني كان يمتاز على القول الثالث بأنه يقبل بجريان الاستصحاب في فرض مجهولي التاريخ، بينما القول الثالث لا يقبل بجريان الاستصحاب في فرض مجهولي التاريخ. كان هذا هو الفرق بين القول الثاني والقول الثالث. ونحن نقول بأنه القول الثاني وإن كان على حق في العنصر المشترك بينه وبين القول الثالث، لكنه ليس على حق في العنصر الذي يفترق عنه، يفترق فيه عن القول الثالث، يعني أن ما يدعيه القول الثاني من صحة جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ هذا قابل للنقاش. ما يدعيه القول الثاني من صحة جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ خلافا للقول الثالث الذي يقول ببطلان الاستصحاب في مجهولي التاريخ. بالإمكان أن نناقش في صحة الاستصحاب في مجهولي التاريخ، وذلك فيما إذا كان مدة الجهل بالتاريخ في ارتفاع هذا الجزء هي نفس مدة الجهل بالتاريخ في حدوث الجزء الثاني. إذا كانت المدة نفس المدة أمكن النقاش في جريان الاستصحاب. توضيح ذلك أنه إذا كنا على يقين سابقا بأن هذا الماء لم يكن كرا، كنا على يقين بعدم كرية الماء، ثم علمنا بتحوله إلى الكر، صار كرا، لكن متى صار كرا لا نعرف، هل أنه صار كرا في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية، مجهول التاريخ. متى ارتفع هذا الجزء؟ لأن الجزء الأول هو عدم الكرية، متى ارتفع عدم الكرية وصار كرا؟ لا نعرف، هل أنه في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية. وكذلك الجزء الآخر وهو الملاقات، نحن نعلم بأنه لم يكن قد لاقى النجاسة من قبل، ثم لاقى النجاسة، لكن متى لاقى النجاسة؟ لا نعرف. متى حصل هذا الجزء؟ حصل الملاقات؟ لا نعرف، هل أنه حصل في الساعة الأولى أو الساعة الثانية؟ مجهول التاريخ. وكما أن مدة الجهل بالتاريخ في ارتفاع الجزء الأول هي عبارة عن الساعة الأولى إلى الثانية إلى الساعة الثانية، كذلك مدة الجهل بالتاريخ في حدوث الجزء الثاني نفس تلك المدة من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية. عندئذ هل يجري استصحاب عدم الكرية، عدم كرية الماء إلى زمان حدوث الجزء الثاني؟ يقول في هذا الاستصحاب يجري نفس المشكلة التي جرت في الفرض السابق، نفس الإشكال، نفس المشكلة التي جرت في فرض العلم بتاريخ ارتفاع الجزء الأول، يعني بتاريخ تحول عدم الكر إلى الكر. لو كنا نعلم بأن عدم الكرية تحول إلى الكرية في زمان معين، لو كنا نعلم بزمان تحوله إلى الكر قلنا لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا لا يجري فيه الاستصحاب؟ لما قلنا من أنه إن كان الحكم الشرعي مترتبا على التقيد فلا يجري الاستصحاب، لأن الشرط السابق الذكر مفقودا، الشرط الذي مضى ذكره مفقودا. وإذا كان الحكم الشرعي مترتبا على واقع ذلك الزمان فعندئذ إذا أجرينا الاستصحاب بلحاظ واقع ذلك الزمان لا نحرز الشك في البقاء، وإذا أجرينا الاستصحاب إلى ذلك الزمان بوصفه زمانا للجزء الآخر فيفقد الأثر الشرعي. نفس الإشكال بعينه، بعين هذا التفصيل يجري في حالة مجهولي التاريخ، فيما إذا كانت مدة الجهل بالتاريخ مدة متساوية بينهما. وذلك لأننا هنا أيضا نقول بأنه ألسنا نشك في أن الماء متى تحول من عدم الكرية إلى الكرية؟ هل تحول من عدم الكرية إلى الكرية في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية؟ هذه مدة الجهل من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، يعني أنه إذن في نهاية هذه المدة نحن على يقين بأن الماء متحول إلى كر، يعني في الساعة الثانية نحن على يقين بأن الماء متحول إلى كر، لكن متى بدأ هذا التحول ما لا نعرف، من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، لكن القدر المتيقن أن هذا الماء متحول إلى كر في الساعة الثانية وربما من قبل ذلك. هذا الشيء أخذوا بعين الاعتبار. وأيضا أخذوا بعين الاعتبار أن حدوث الجزء الثاني وهو حدوث الملاقات مشكوك من أي متى إلى أي متى، من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، فهذا أيضا نحن على يقين بأنه في الساعة الثانية الملاقات حاصلة، لكن ربما يكون من قبل، وربما يكون على رأس الساعة الثانية حدثت الملاقات، نحتمل أن يكون الملاقات قد حدثت في الساعة الثانية لا من قبل. خب عندئذ لو أردنا أن نجري الاستصحاب نفس المشكلة تجري. نقول بأنه إن كان الحكم الشرعي مترتبا على التقيد بالنحو الذي ذكرناه قبل أن الصحابة باطل ما يجري، وإن كان الحكم الشرعي مترتبا على ذات هذا الزمان، واقع زمان الجزء الثاني، لا زمان الجزء الثاني بوصفه زمانا للجزء الثاني، بل واقع زمان الجزء الثاني، عندئذ نقول هل نجري استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الجزء الثاني أو إلى الجزء زمان الجزء الثاني بوصفه زمانا للجزء الثاني؟ إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الجزء الثاني، فنسأل ما هو واقع زمان الجزء الثاني؟ من المحتمل أن يكون واقع زمان الجزء الثاني هو الساعة الثانية، والساعة الثانية نحن على علم بأن الجزء الأول فيه مفقود، لأننا نبنى على أنه إنما الشك بين الساعة الأولى والساعة الثانية. إذا في الساعة الثانية نحن على يقين بأن الكر بأن عدم الكرية متحولا إلى الكرية، يعني الجزء الأول مرتفع في الساعة الثانية، الجزء الأول مرتفع. ومن المحتمل أن يكون واقع زمان الجزء الثاني هو الساعة الثانية. إذا نفقد يعني لا نحرز الشك في البقاء، لأنه إن أردنا أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان حدوث الجزء الثاني، يعني إلى واقع زمان حدوث الملاقات، وواقع زمان حدوث الملاقات ربما يكون هو الزمان الذي نحن على يقين بارتفاع الجزء الأول، يعني لا نحرز يعني نحتمل أن يكون هذا الزمان هو الزمان الذي نحن لا نشك في البقاء إليه، وهو الساعة الثانية، فلا نحرز الشك في البقاء، فلا نحرز الشك في البقاء. وإذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقات بوصف زمانا لحدوث الملاقات، لا في واقع ذاك الزمان، بل بوصف زمان حدوث الملاقات، إن كان هذا نريد أن نجري الاستصحاب بهذا النحو، نجري الاستصحاب عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقات بوصف زمان حدوث الملاقات، فهذا لا يترتب عليه أثر شرعي، لذا المفروض أن الأثر الشرعي ليس مترتبا على التقيد بل مترتبا على واقع ذلك الزمان، يعني أن نفس المشكلة بنفس التفصيل يجري في هذه الفرضية، في فرضية مجهولي التاريخ. إذن فالقول الثالث الذي قال به صاحب الكفاية هو الصحيح، وهو أن الاستصحاب لا يجري في صورة العلم بتاريخ ارتفاع هذا الجزء، كما أنه لا يجري في صورة الجهل بكلا التاريخين، وإنما يجري الاستصحاب في صورة الجهل بتاريخ ارتفاع هذا والعلم بتاريخ حدوث ذاك. يعني إذا كان تاريخ ارتفاع الجزء الأول مجهولا وتاريخ حدوث الجزء الثاني معلوما، عندئذ يجري استصحاب ذاك الذي تاريخه مجهول، يجري الاستصحاب فيه. إذن فقول صاحب الكفاية وهو القول الثالث هو الصحيح، غاية الأمر نحن نتحفظ في نقطة، يعني لا نصحح قول صاحب الكفاية بأكمله، وإنما نقول بأنه صاحب الكفاية قال بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ مطلقا، بينما نحن نقول بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ فيما إذا كانت مدة جهالة التاريخ في كلا الطرفين متساويا، أما إذا كانت مدة جهل بالتاريخ في ارتفاع الجزء الأول أطول من مدة الجهل بالتاريخ في حدوث الجزء الثاني، فسيصح الاستصحاب ولا نبتدي بالمشكلة التي شرحناها. يعني إذا كانت مدة الجهل بتاريخ ارتفاع عدم الكرية وتحوله إلى الكور يتراوس بين الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة، لا نعرف متى تحول عدم الكور إلى كور من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة، ولكن مدة الجهل بالتاريخ في حدوث الجزء الآخر يعني حدوث الملاقات يتراوس من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، لا إلى الساعة الثالثة، هذا مدته أقصر. في هذه الحالة المشكلة ستزول، وذلك لأننا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بأنه إن أجرينا الاستصحاب بلحاظ واقع زمان الجزء الثاني فسنحتمل أن يكون واقع زمان الجزء الثاني هو الزمان الذي نقطع فيه بانتفاء الجزء الأول. هنا بعد ما يحصل هذا الإشكال، يعني بعد لأن مدة جهل ارتفاع الجزء الأول أطول، فسوف لا نحتمل أن يكون واقع زمان حدوث الجزء الثاني بعد انتهاء الجزء الأول، بعد ارتفاع الجزء الأول، لأن الجزء الأول بل يتراوح ارتفاعه إلى الساعة الثالثة، فسوف لا نحتمل أن يكون واقع زمان الملاقات هو الزمان الذي نحن على يقين بارتفاع الجزء الأول فيه حتى نفقد الشك في البقاء، حتى لا، فهنا الشك في البقاء محرز، الشك في البقاء هنا محرز، نشك في بقاء عدم الكرية إلى واقع زمان حدوث الملاقات، نشك في بقاء عدم الكرية إلى واقع زمان حدوث الملاقات، ولا نحتمل أن يكون واقع زمان الملاقات هو الزمان الذي نحن على يقين بارتفاع عدم الكرية، لأن الزمان الذي نحن على يقين بارتفاع الكرية إنما هي الساعة الثالثة، بينما حدوث الملاقات يتراوس إلى الساعة الثانية، فلا يحتمل أن يكون واقع زمان الملاقات هو الزمان الذي نحن على يقين بارتفاع عدم الكرية، هذا غير محتمل حتى لا نحرز الشك في البقاء. إذن فالشك في البقاء هنا محرز في هذه الفرضية، وعليه فنحن لا نؤمن ببطلان الاستصحاب في مجهولي التاريخ مطلقا، وإنما نقول ببطلان الاستصحاب في مجهولي التاريخ إذا كانت مدة الجهل متساوية، أما إذا كانت مدة الجهل في ارتفاع هذا الجزء الجزء الأول أطول من مدة الجهل في ارتفاع أطول من مدة الجهل في حدوث الجزء الثاني فسيجري الاستصحاب. هذا هو الفرق بين ما نختاره نحن مع قول صاحب الكفاية رضوان الله عليه. وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه، يعني إذا كان زمان ارتفاع هذا الجزء معلوما، معلوم التاريخ، هذا هو الصحيح، وهذا طبعا جزء مشترك بين القول الثاني والقول الثالث، هذا صحيح بالبيان الذي حققناه أن هو القول بعدم جريان هذا الاصطحاب للمشكلات التي شرحناها، هذه المشكلة المشروحة التي فيه عدة تقسيم، وفي كل قسم بل يطل الاصطحاب، يعني إما الحكم مترتب على التقيد أو على واقع الزمان، إذا ترتب على التقيد أصلا الاستصحاب لا يجري، لأن الحكم مترتب على التقيد فسيكون الاستصحاب مثبتا فلا يجري. وأما إذا كان الحكم مترتبا على واقع الزمان، واقع زمان حدوث الجزء الثاني، فإما نجري الاستصحاب إلى واقع الزمان أو إلى زمان الجزء الثاني بوصف الجزء الثاني، فإذا أجرينا الاستصحاب إلى واقع ذلك الزمان لا نحرز الشك في البقاء، وإذا أجرينا الاستصحاب إلى زمان الجزء الثاني بوصف زمان الجزء الثاني يفقد الأثر الشرعي. هذا التقسيم، هذه المشكلة التفصيلية، على أساس هذه المشكلة التفصيلية نقول بعدم جريان هذا الاستصحاب بالبيان الذي حققناه، يقصد هذا التفصيل، هذه المشكلة. ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا، يعني نفس هذه المشكلة التفصيلية، يجري هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ. إذن فنحن وإن وافقنا القول الثاني في الجزء المشترك بينه وبين القول الثالث، لكن لا نوافق على القول الثاني في الجزء الخاص به، وهو حيث أن القول الثاني كان يقول بجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، ونحن نرى بأن المشكلة نفس المشكلة تجري في مجهولي التاريخ، غاية الأمر لا في جميع صور مجهولي التاريخ بل في بعض صور مجهولي التاريخ، وهو ما إذا كانت مدة الجهالة متساوية. ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ، كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابقا، فيهما يقصد في ارتفاع أحد الجزئين وحدوث الجزء الآخر، زمان التردد في ارتفاع أحد الجزئين وزمان التردد في حدوث الجزء الآخر إذا كان متطابقين، كما إذا كانت الملاقات مرددة، ملاقات النجاسة هذا حدوث الجزء الثاني، زمان الملاقات كما إذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة والثانية، وكذلك ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية أيضا مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، فإن هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية، يعني أنه في الساعة الثانية نحن على يقين بارتفاع الجزء الأول، يعني بارتفاع عدم الكرية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل حال، يعني سواء كان ارتفاعه بدأ من الساعة الأولى أو حدث في الساعة الثانية، وفي حدوثها وعدمه في الساعة الأولى، إنما الشك في أن الكرية هل حدثت في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، المهم أنه في الساعة الثانية هذا ما أكر. ويعني أيضا أن الملاقات متواجدة إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فنحن نحتمل أن الملاقات إنما حصلت في الساعة الثانية لا قبل ذلك. وعليه فإذا استصحبت أو استصحبت وعدم الكرية يقول ليصير هذا ما مخاطبة ومتكلم ليس مؤنثا، لأن التأنيث بل الكرية وإن كان مؤنث، لكن عدم الكرية ما يكتسب التأنيث، لأن شرط اكتساب التأنيث شرط اكتساب المضاف للتأنيث من المضاف إليه، شرطه أن يكون المضاف صالحا للحذف قابلا للحذف، إذا حذفنا المضاف ما يتغير المعنى، مثل كما شرقت صدر القناة من الدم، بالإمكان أن تحذف صدر كما شرقت القناة من الدم، إذا تحذف صدر ما يتغير المعنى، فهذا شرط كسب التأنيث للمضاف من المضاف إليه، بينما فيما نحن فيه إذا نشيل العدم المعنى يتغير، فما يمكن حذف المضاف هنا. فإذا استصحبت عدم الكرية، إذا استصحبت المخاطب يعني فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد الملاقات هنا نفس الكلام السابق يجري أنه إما نستصحبه في طبعا بعض المقاطع ذاكرها بعض المقاطع ما ذاكرها بعض مقاطع تلك المشكلة التفصيلية إذا نريد كل المقاطع نذكرها نقول بأنه إما أن الحكم الشرعي مترتب على التقيد أو مترتب على واقع ذلك الزمان إذا كان مترتبا على التقيد فلا يجري الاستصحاب لأنه أصل المثبت وإذا كان الحكم الشرعي مترتبا على واقع ذلك الزمان فتارة نجري الاستصحاب إلى واقع ذلك الزمان وتارة إلى الزمان المقيد بالجزء الثاني إذا أجرينا الاستصحاب إلى واقع ذلك الزمان فلا نحرز شنو؟ لا نحرز الشك في البقاء هذا يجري هنا هنا ينبه على هذا الشيء هذا المقطع ينبه على هذا المقطع يقول فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد الملاقات فحيث أن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية والساعة الثانية هي الساعة التي نحن على يقين بارتفاع الجزء الأول فلا نحرز الشك في البقاء نفس المشكلة فحيث أن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية يلزم على هذا التقدير أن نكون قد تعبدنا ببقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية مع أنه معلوم الانتفاء مع أن الكرية يعني مع أن عدم الكرية معلوم الانتفاء في هذه الساعة يعني لا نحرز الشك في البقاء إذن فنفس المشكلة هنا تجري ومن هنا يتبين أن ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم يعني الصورة السابقة التي شرحناها وهذه الصورة صورة الجهل بالزمانين في كليهما لا يجري الاستصحاب هذا القول هو الصحيح وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات لا بأس بجريان الاستصحاب وهي الصورة التي يجري فيها الاستصحاب على جميع الأقوال الثلاثة هذه الصورة هي الجزء المشترك والعنصر المشترك بين الأقوال الثلاثة كلها الأقوال الثلاثة كلها تشترك في القبول جريان الاستصحاب في هذه الصورة في فرضية ما إذا كنا نجهل تاريخ ارتفاع أحد الجزئين ونعلم بتاريخ حدوث الجزء الآخر فهنا يجري الاستصحاب يجري استصحاب بقاء هذا الجزء الذي نجهل تاريخ ارتفاعه فهنا يقول لا بأس بجريان الاستصحاب وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات لا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقات إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان حتى تأتي تلك المشكلة في واقع هذا الزمان جزما ولكننا نختلف عن القول الثالث إذن القول الثالث هو الصحيح لكن لا دائما يقول ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط يبدو أنه هناك نقاط أخرى أيضا يختلف السيد الشهيد فيها مع القول الثالث لم ينبه عليها في هذه الحلقة على كل حال هنا ينبه على اختلافنا مع القول الثالث في خصوص ما شرحناه من أنه إذا اختلفت المدة الزمانية للجهالة فيصح الاستصحاب في مجهولي التاريخ على كل حال ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين مع افتراض أن فترة تردد زمان الارتفاع زمان ارتفاع عدم الكرية أوسع من فترة تردد حدوث الملاقات في المثال المذكور فإذا كانت الملاقات مرددة مو مرة هذه مرة خطأ فإذا كانت الملاقات مرددة فإذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الأولى والثانية يعني حدوث الجزء الثاني حدوث الملاقات مردد بين الساعة الأولى والثانية. وكان تبدل عدم الكرية بالكرية يعني ارتفاع الجزء الأول مرددا بين الساعات الأولى والثانية والثالثة، فلا محذور في جريان استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، لأنه على أبعد تقدير يعني زمان واقع زمان الملاقات على أبعد تقدير هو الساعة الثانية، يعني لا يبلغ حد الساعة الثالثة. واقع زمان الملاقات على أبعد تقدير هو الساعة الثانية، ولا علم بالارتفاع بارتفاع عدم الكرية في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة، لأن التردد في ارتفاع عدم الكرية التردد يكون إلى الساعة الثالثة. فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء يعني استصحاب جره بالاستصحاب جره التعبدي، أن واحد يجر بقاء الجزء يبني تعبدا على بقاء الجزء، جر بقاء الجزء إلى واقع زمان الجزء الآخر، ليس من المحتمل أن يكون هذا جرا له إلى زمان اليقين بارتفاعه. يعني ما نبتدي بمشكلة عدم إحراز الشك في البقاء، بل الشك في البقاء هنا محرز، لا نحتمل أن يكون هذا الاستصحاب إلى زمان اليقين بارتفاع الجزء الأول، لا نحتمل أن يكون هذا الزمان هو زمان اليقين بارتفاع الجزء الأول حتى يبتلي بمشكلة عدم إحراز الشك في البقاء. فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء إلى واقع زمان الجزء الآخر جرا له إلى زمان اليقين بارتفاعه، يعني اليقين بارتفاع الجزء الأول، أبدا أبدا لا نحتمل هذا الاحتمال حتى نبتلي بمشكلة عدم إحراز الشك في البقاء. زين نكتفي والحمد لله رب العالمين. من هنا بعد يبدأ التعطيل، لأن الأخوة المرتبطين بالمدرسة راح يبدأ امتحاناتهم تبدأ، ولهذا نضطر أن نعطل الدرس إلى نهاية شهر رمضان. والظاهر أن الدرس سيبدأ من يوم الأحد بعد شهر رمضان، لأن يوم العيد إما يوم الخميس أو الجمعة، يوم العيد عيد الفطر إما يوم الخميس أو يوم الجمعة، إن كان شهر رمضان 29 يوم فالعيد يوم الخميس، وإن كان 30 يوم فالعيد يوم الجمعة. فعلى الأكثر راح تبدأ الدروس يوم الأحد، وعلى كل حال نحن متى ما بدأت الدروس نحن أيضا نبدأ، والحمد لله رب العالمين.